Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma kullana wa li shaykhina wa li hadirin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fi sharhihi
al-musannif.
Al-muannif?
Ayo, qulu ismu.
Assalamu alaikum. Qala al-shaykh Ahmad al-Najmi rahimahullah ta'ala fi sharhihi ala al-umdat al-hakam, tahsis al-hakam. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الأخريين بأم الكتاب وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. قال رحمه الله تعالى في الشرح موضوع الحديث القراءة في الصلاة المفردات الأوليين تثنية أولى والأخريين تثنية أخرى. المعنى الإجمالي يخبر أبو قتادة رحمه الله أو رضي الله عنه في هذا الحديث عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه يقرأ في الأولى والثانية بفاتحة الكتاب.
هذا الموضوع يتعلق بالإمام، تعلق بالإمام. نعم.
السلام عليكم. أنه يقرأ في الأولى والثانية بفاتحة الكتاب وصورة في كل ركعة منها، وفي الثالثة والرابعة بفاتحة الكتاب فقط، لا يقرأ معها شيئا، وأنه يطول في الأولى ويقصر في الثانية من أجل أن يلحق المتأخر، وأنه يسمعهم الآية أحيانا أي يجهر بها في السرية. فقه الحديث
يعلمهم أنه يقرأ، يعلمهم أنه يقرأ، غير يعني مو ساكت عن القراءة، بل ما كان سكوته في السرية إلا لأنه يقرأ، ويخبرهم بأنه يقرأ منها آية، مثلا آية في أثناء يعني الصلاة. لأن بعض الناس ساكت كذا يعني ما يقرأ لا فاتحة ولا غيرها، هذا خطأ.
خلاص يعني أنه جهر أحيانا.
لا، في ناس أقول لك في ناس مأمومين ما يقرأون يعني ساكت كذا وبدون قراءة.
صلى الله
عليه وسلم فكر قريب بعض الأئمة كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يجهر أحيانا بعض الآيات من أجل علمه أنه هذا سكوته مو سكوت كذا اللي فيه قراءة، هذه الحكمة يعني.
أولا، في الحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وقد تقدم بحث ذلك بما فيه الكفاية. ثانيا، فيه دليل على مشروعية قراءة سورة مع فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وهو متفق عليه، والعمل به متصل من الأمة، وإنما اختلفوا في الوجوب وعدمه. ثالثا، يؤخذ منه تطويل الركعة الأولى على الثانية حتى يلحق المتأخر. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع، فيقضي حاجته ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها.
يعني لو واحد فعل اليوم هذا الفعل يشكون هالمسجد كلهم يروحون للأوقاف يشكون بهذا الإمام، مع أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
رابعا، يؤخذ منه أن الإصرار في موضع الجهر، والجهر في موضع الإصرار لا يوجب سجود السهو،
لأن الجهر والإصرار سنة وليس واجب بحيث نوجب عليه سجود سهو. ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه يعني من أجهر في وقت السر والسر في وقت الإجهار أو ناسي سنة من السنن فإنه يسجد سنة، في دليل على هذا، وإنما يعني يرى من باب الاستحباب.
السلام عليكم. ولا يخل بصحة الصلاة. خامسا، يؤخذ من قوله وفي الركعتين الأخريين،
لكن إذا جهر في الظهر أو في العصر يسبح له، تسبح له لك خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
خامسا خذ من قولي
يحصل هذا يحصل نبي حصل اللي غير اللي حصل يعني تحصل في الظهر يحصل واحد يحسب في العشاء ولا شيء ويجهر يسبح له عشان ينبه إنه ما حد يواصل ولو واصل ما 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 يجب عليه سجود سهو.
خامسا يؤخذ من قوله وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب أن الزيادة على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخرين لا تشرع ويعارضه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة بقدر 30 آية وفي الركعتين الأخرين قدر 15 آية أو قال النصف من ذلك الحديث.
وفي حديث آخر أنه كان يجهر أحيانا كان يقرأ أحيانا في الظهر بسورة السورة القصار المفصل يعني
الزلزل البين
ما أنا عارف الحديث أنا حافظ لكنه كان يجهر أحيانا أو يقرأ أحيانا في الظهر بعد السور بعد الفاتح فلا تكون سنة أن الواحد يعني يقرأ بعد في الركعة الثالثة والرابعة بعد الفاتحة يقرأ سورة لا وإنما يقرأ إذا قرأ أحيانا يقرأ أحيانا.
والجمع بينه وبين حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا وأن الكل جائز والله أعلم. أنا جبير بن متعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
لكن العصر لا العصر ما ورد فيها العصر ما ورد فيها وكذلك العشاء الثالثة الرابعة وكذلك المغرب الثالثة ما ورد فيها قراءة سورة بعد الفاتحة إنما اللي ورد في الظهر فقط.
لكن شيخنا الباني رحمه الله ذكر شيخنا في سورة صلاة النبي
طبعا أي صلاة
للعصر وكذلك للظهر
الظهر اتفقنا لكن العصر ما نعرف في هذا الدليل اتنا بالدليل وما نعمل بالدليل.
أحسن الله عليك. عن جبير بن متعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى ركعتين من تين
العشاء الآخرة يعني سيد العشاء المعروفة العشاء الأولى إلى المغرب
فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى في شرحه موضوع الحديث القراءة في المغرب والعشاء المفردات الطور اسم لسورة من طوال مفصل
والمفصل تبدأ من سورة قاف
للضحى
المفصل يبدأ من طول إلى الناس هذا المفصل طوال المفصل من قاف إلى المرسلات فيقرأ في صلاة في الفجر الإمام الأوساط المفصل من النبأ إلى الضحى وتقرأ في العشاء والعصر والظهر وقصار المفصل من الضحى إلى الناس تقرأ في المغرب يعني هذا الغالب يعني ولو جاب غيرها ما في شيء من هذه من السنة.
السلام عليكم. الطور اسم لسورة من طوال المفصل افتتحت بالقسم بالطور فحذفت الواو القسم
هذه معلش أيضا كانوا السلف يسبعون القرآن سبعة أجزاء فالسبع الأخير من الطور من القاف إلى آخر إلى الناس اللي مثلا متعود يقرأ سواء الحب ولا التلاوة يجزوه سبعة أجزاء الجزء الأخير من السابع يقرأ من قاف إلى الناس هذا جزء هذا حزب يجزى إلى سبعة أحزاب أو سبعة أجزاء طبعا الحزب الأول يقرأ فيه ثلاث سور البقرة وآل عمران والنساء الجزء الثاني يقرأ فيه خمس بعد السور هذه والجزء اللي بعده سبع والجزء اللي بعده تسع والجزء اللي بعده 11 والباقي المفصل.
أهل البدع دائما يقولون تحزب القرآن إلى 30 أجزاء، هذا شيء بدعي.
لا هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن العاص أن يقرأ القرآن في شهر، قال إني أستطيع أكثر من ذلك، فقال يقرأ القرآن في شهر أو في 40 يوم. وما بعدها يعتبر هجر، اللي قعد سنة واختوى القرآن مرة واحدة ولا 6 شهور يعتبر هاجر لتلاوة القرآن. نعم
حسن الله. وبقي اسم الطور علما على السورة، والطور اسم لجبل في سيناء كلم الله عليه نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، وذكر في القرآن في مواضع. والتين والزيتون شجرتان لهما ثمر يأكله الناس، وقد ذكرهم الله عز وجل في هذه السورة مقصرا بهما، وذكر الزيتون في سورة الأنعام والمؤمنون مقسما بهما، وذكر الزيتون في سورة الأنعام والمؤمنين
والمؤمنون صحيح المؤمنون.
المعنى الإجمالي، يخبر جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطور في المغرب وهي من طوال مصر، ويخبر البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالتين في العشاء وهي من قصار المفصل،
يعني تدخل من الضحى لتحت تين. بعد يدل هذا على إيش؟ على التيسر على العباد، ويجوز الإمام يقرأ ما شاء من القرآن. نعم.
فدل ذلك على مشروعية التطويل في المغرب والتقصير في العشاء. فقه الحديثين ورد في القراءة في الصلاة أحاديث مختلفة المقادير، وهي بمجموعها تدل على التوسعة في القراءة، واستحباب التطويل في وقتي الظهر والفجر، والتوسط في العصر والعشاء، والتخفيف في المغرب، وقد يخالف ويطول فيما العادة فيه التقصير، ويقصر فيما العادة فيه التطويل.
الإمام هو عرف مصلحة المأمومين، إذا رأى الحدث في حدث في المسجد مثلا وما يناسب مثلا في صلاة الفجر يقرأ من السورة الطويلة، وفي حدث مثلا حصل فيخفف من أجل هذا الحدث، أو مثلا سمع بكاء طفل أو كذا وسبب مشكلة في
الكبار السن،
المهم أو واحد كبير السن مثلا تأثر بال، المهم الإمام يشوف المصلحة راجحة للمأمومين، هي سلاسل يعني. والأصل هو العمل بالسنة الشريعة الإسلامية، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه.
أما إنكار زيد بن ثابت رضي الله عنه على مروان المداومة على قراءة المبصر في المغرب، فهو إنكار للجلي على وتيرة واحدة،
يعني لما على طول زمان كله تقرأ في تقرأ هذا يعتبر يعني لأنك خالفت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خالف يأتي أحيانا كذا وأحيانا كذا.
فإن قلت فأين الدليل على أولوية الإيجاز من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت
أي في المغرب.
قلت حديث رافع بن خديج عند البخاري رضي الله عنه ورحمه الله، كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع النبل،
يعني أنه ما زال أثر النهار موجود، أزال أثر النهار موجود، أحيانا يخرج ما حد يرى أحد.
السلام عليكم. لأن كان تفيد الاستمرار، ولا يبصر أحدهم مواقع نبله بعد الخروج من الصلاة إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بقصار مفصل. أما الأدلة على تطويل النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والصبح فهي كثيرة، منها حديث
يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا الفجر بغلس، يصلي في أول الوقت ويخرج وما حد يرى يعرف الثاني، وأحيانا يخرج من الصلاة والنهار الظهر لطول القراءة، والعبرة هو الصلاة في الوقت المحدد شرعا، سواء طول الإمام أو قصر.
السلام عليكم. منها حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، وفيه كان ينفتل
ينصرف
من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسة، وكان يقرأ
يعني طول يعني طول لما كان في كهرباء زمان. نعم.
وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة، وقد مضى
ركعة واحدة،
وقد مضى في الجزء الأول. ومنها حديث أبي قتادة رضي الله عنه الذي قبل هذا، وفيه وكان يطول في الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. ومنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم الذي ذكرته في شرح حديث أبي قتادة، ولفظه لقد كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم في الركعة الأولى مما يطولها.
يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الفجر في الركعة الأولى، وفي الركعة الأولى في الظهر. نعم.
وروى النسائي رضي الله عنه بسند رجاله كلهم موثوقون عند البراء بن عازم رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات إلى غير ذلك.
يعني كان يسمع أحيانا الآيات ليفهمهم أنه غير ساكت في القيام،
فهذا من السنة جماعة للإمام.
أحيانا
جماعة. وأما التوسط في العصر فيدل له حديث
أي في القراءة، توسط أي في القراءة.
السلام عليكم. أبي سعيد عند المسلم أنهم
حذروا
السلام عليكم حذروا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر قدر 30 آية، وفي العصر قدر النصف من ذلك. وفي حديثه الثاني أنهم حذروا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم السجدة، وفي الأخرين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر قدر قيامه في الركعتين الأخرين من الظهر. وأما التوسط في العشاء فيدل له حديث جابر،
يعني يقرأ في الركعة الأولى في العصر 15 آية، وفي الركعة الثالثة يقرأ 7 آيات أو 8 آيات.
فيدل له حديث جابر في قصة معاذ عند الشيخين، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم فلولا صليت بي سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وما ذكر هو الغالب. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك، وقد روى النسائي بسند جيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح بالمعوذتين. وروى النسائي أيضا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف، ورجاله رجال مسلم، وأصله في البخاري، وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها عنده أي النسائي، إلا أن في سنده بقية بن الوليد المدلس وقد عنعن والله عنه. السلام عليكم. أن عائشة رضي الله عنها أن
العرب كم مقدارها؟ كم مقدارها؟ جزء ونص تقريبا أو أكثر، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة العرف كاملة، لا يقرأ سورة العرف بعد التكيد ولا
لاحظ يا شيخ أن العلم معظم المساجد يخففون صلاة الظهر والعصر، هذا أنا ملاحظه والله في المدينة حتى أنت
هو مراعاة أحوال الناس، بس
لكن ما هي سنة يعني.
لا سنة أحيانا الغالب الإنسان يعمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل كذا ويعمل كذا،
يعني ورد أنه خفف صلاة الظهر والعصر.
أيوة، مو على طول أنه يطول في الركعة الأولى وفي الثانية، مو على طول، مش على طول. كذلك الفجر مش على طول أنك تطول في الفجر، لكن تنوع أحيانا وأحيانا. بس الناس اليوم ناس يصلون على تبغى تطبق السنة، ناس يصلون اليوم.
لا لا كثير مساجد يخلون
صلى بالزلزال الفجر.
أيوة سأقول لك الإمام يراعي حوال الناس، يراعي حوال الناس.
وكذلك هذا سنة فعلية شيخنا ليس قولية. هذا سنة فعلية وليس قولية. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أن يطول أيوة الفعل.
نعم يكون الوصول والفعل أخف من الأمر.
من الأمر. أنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله.
عندك رغبة في العبادة في ناس مسلم يدور وراها.
لا لا ما أتكلم عن الناس أنا ما أتكلم عن الناس.
أنت تتكلم عن الشرع. أيوة.
أنا لاحظت.
أيوة أيوة.
أنا لاحظت. سلك. معظم المساجد يخففون صلاة الظهر والعصر. اللي يتوضا وقامت الصلاة ما يلحق الركعة.
ما تسوي الظهر يعني يظل جنب مدارس.
ممكن هي المدارس ممكن
صلاة العصر. المهم الواحد الإمام يحاول أنه شدد ويقارب شدد
ويقارب.
أحسن الله عليكم. أنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على أسدية فكان يقرأ في صلاتهم فيختم به قل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، سألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه.
أخبروه نعم
أحسن الله بكم. أخبروه أن الله تعالى يحبه.
قال
قال رحمه الله تعالى في شرحه، قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى موضوع الحديث جواز تكرار سورة بعينها في جميع ركعات الصلاة المفردات المحبة.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الزلزلة في الفجر الركعة الأولى ثم عاد في الثانية، هذا يدل على
المحبة في اللغة البداء، وكل ما قيل في المحبة من تفسير فالمراد به محبة المخلوق للمخلوق. أما محبة الله للعبد فهي صفة من صفاته تحمل على ما تقتضيه في اللغة من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. السوية أو السلية.
العجب ليس العجب أنك تحب الله ورسوله، ولكن العجب أن الله ورسوله يحبان هذا العبد.
السرية الفرقة القليلة تغزو، سميت بذلك لأن غالب سيرهم يكون بالليل، إما لأن ذلك أرفق بهم أو بقصد التخفي أحسن الله لكم، بقصد التخفي لقتلهم لقلتهم أحسن الله لكم. أما في اصطلاح أهل المغازي والسير فهم يطلقون السرية والبحث على ما لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والغزوة على ما خرج فيها. وقد يسمون السرية غزوة إذا كثر عدد جيشها وبعد وجهه كما قالوا
يعني مكان الذي يريدون الذهاب إليه
صلى الله عليكم، كما قالوا غزوة مكة والله أعلم. المعنى الإجمالي المحبة دافع يتحكم بإرادة العبد فيضطرها إلى التوجه إلى جهة المحبوب، فيحصل المحب على الراحة بملابسة محبوبه، والملابسة تحصل بذكر المحبوب والتحدث عن صفاته حتى قيل من أحب شيئا أكثر من ذكره. أحسن الله لكم. من أحب شيئا أكثر من
ذكره.
أحسن الله لكم.
يعني أنت تحب الله فتكثر من ذكر الله.
لهذا تحكمت معبة هذا الصحابي لربه ولصفات ربه التي ملكت عليه قلبه ومشاعره، تحكمت في إرادته حتى جعلته لا يستطيع ترك قراءة سورة الإخلاص التي تشتمل على صفة الله جل وعلا، حتى شكاه أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لجهلهم بما في قلبه، ولكنهم ذهبوا شاكين متزمتين أو حاسدين، ثم رجعوا حامدين ومكبرين أخبروه أن الله تعالى يحبه.
شهادة عظيمة، شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي أن الله يحبه، العظم شهادة، ومن أحبه الله أدخله الجنة.
هل يجوز نكون للصحابة حاسدين شخصا لأن الأصحاب؟
يعني بس ذكر الحال فقط، هو ما يقصد يعني شيء شخص معين.
صلى الله عليه وسلم. تقول الحديث أولا فيه جواز القراءة في الركعة الواحدة بسورتين فأكثر، وقد روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إني لا أعرف القراءة القرائن أي الصور التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينها في الركعة ثم عد صورا، أخرج البخاري في الأدب.
والحسد أيضا يقصد به يعني يراد به ليس الحسد الدنيوي بأمور الدنيا، الحسد يراد به محبة الخير، تتمنى أنك تعمل الخير الذي عمله ذلك الشخص ويسمى عند أهل العلم بالغبطة، هذه حسد محمود.
السلام عليكم. وروى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الليل بسورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران. ثانيا فيه فضل سورة الإخلاص وأنها صفة الرحمن، ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن كما صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان وغيرهما. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية،
ليس معنى هذا أن يقرأ الإنسان سورة الإخلاص ثلاث مرات يقول أختمت القرآن، لا، لا يكون له ثواب ما ختم القرآن.
قد ألف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا سماه جواب أهل العلم والإيمان أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. ثالثا فيه أن محبة هذه السورة موجبة لمحبة الله عز وجل لأنها صفة الله، ومن أحب صفة الله أحبه الله.
وقيل أنه ليش سميت ثلث القرآن، لأن التوحيد ثلاثة أنواع، توحيد ربوبية وألوهية وأسماء صفات، هو حقق ثلث من هذه واحد من الثلاث، فقالوا يعتدل ثلث القرآن لأن ثلث القرآن في أسماء الله تعالى وصفاته، هو توحيد الأسماء والصفات. نعم.
رابعا قول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يحتمل عنا أن يريد بمحبته قراءة هذه السورة خطأ، لأنه لو كانت محبة الله للعبد هي قراءة هذه السورة لما كان لهذا الصحابي مزيا، بل يلزم من ذلك أن كل من قرأ هذه السورة يحبه الله ولو كان منافقا أو كافرا. فإذا فسرت المحبة بأنها مجرد القراءة لزم منه ذلك. قوله هو يحتمل أن يكون لما شهد به كلامه من محبته لذكر صفات الرب وصحة اعتقاده خطأ أيضا، لأنه تفسير لمحبة الله جل وعلا التي هي صفة من صفاته بخلقه سبحانه وتعالى، محبة الذكر في قلب العبد فهو تفسير لصفة الله تعالى بفعله في غيره، والصفة معنى قائم بالذات، وخلقه محبة الذكر في قلب العبد.
الشاهد أنه إذا قرأ القرآن يعتبر له، قرأ سورة الإخلاص يعتبر له ثلث، كأنه قرأ ثلث القرآن لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، غض النظر هل هو من أجل صفات الرحمن أن موجود فيها صفات الله عز وجل أو لا، يثاب على هذا.
وخلقه محبة الذكر في قلب العبد أثر من آثار اسمه الخالق واسمه الرحمن، وآثار الأسماء ظهور مقتضياتها في غير المسمى بها وهو الله جل شأنه، فالخلق أثر من آثار اسمه الخالق يطلق على المخلوق وعلى الخلق الذي هو فعل الاسم المقدس في غيره، وكذلك يقال في الصفة، فعلم من ذلك من هذا بطلان ما فسر به ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. والذي حمل الشيخ رحمه الله تعالى على هذه المجازفة
ابن دقيق العيد
هو الفرار من التجسيم، لأن إثبات الصفة يقتضي ذلك على حد زعمه. والحق ما ذهب إليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وهو أن إثبات الصفة إثبات وجود لا إثبات كيفية. قال الإمام مالك رحمه الله
جماعة إثبات أسماء الله تعالى وصفاته
السلام عليكم
كما أثبتها الله في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ليس كمثل شيء هو السمع البصير ونفع عن الله العيوب والنقائص التي نفع عن نفسه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة.
معلوم يعني معلوم معناه في اللغة العربية أنه العلو والاستقرار، والكيف أي صفة كيفية نزول الله أو استواء الله على العرش لا نعرفها.
السلام عليكم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما ما سألت عنه وأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها بالكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية وتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ويحتدي في ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات ذات الباري تعالى إنما هو إثبات وجوده وإثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. انتهى كلامه رحمه الله نقلا من الحموية. ولا نطيل بأكثر من هذا، فالاستقصاء البحث في ذلك كتب تختص به وهي كتب العقائد. وخلاصة القول إن المحبة صفة من صفات الله جل وعلا ثابتة بالكتاب والسنة، كقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وقال تعالى والله يحب المتطهرين، وقال تعالى إن الله يحب المتقين، إلى غير ذلك. ويجب إثباتها واعتقاد معناها الذي تقتضيه على وجه الكمال الذي يليق بجلاله تعالى، والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. قال رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا
عبادة المسلم تقوم على ثلاثة أنواع: على محبة الله تعالى، وعلى الخوف منه، ورجاء على الرجاء.
عن جابر رضي الله
عنه يقولون الخوف والمحبة هي رأس الطائر، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله رأس الطائر. فمتى فقد محبة الإنسان لله في حال عبادته للعبادة ما استفاد منها. إيش تعبد الله؟ تعبد الله محبة لله، فيموت الطائر. وإذا وطائر بلا جناحين فإنه سيميل سيسقط، وهي الرجاء والخوف، فلا يميل أحدهما عن الآخر، فلو قطع الخوف سقط ولو قطع الرجاء جناح الرجاء سقط الطائر. فهذه الثلاث الأشياء تقوم عليها عبادة المسلم: الخوف والرجاء والمحبة.
عن جابر رضي الله عنه
جزاك الله خير
صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. قال رحمه الله قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله تعالى في شرحه على هذا الحديث: موضوع الحديث الترابط في الصلاة ومشروعية التخفيف فيها المفردات فلولا بمعنى هلا ومعناها التحضير، الكبير الطاعن في السن الذي استولى عليه الضعف لكبره، الضعيف يدخل فيه الضعيف خلقة، ومن عرض له الضعف لمرض أو شبهه، ذو الحاجة صاحب الحاجة. المعنى الإجمالي: الشرع الإسلامي تتصف بالسماحة واليسر وعدم التشديد، لأن التشديد والتعسير من مساوئهما التنفير. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أما الناس أن يخفف مراعاة لحالة الضعفاء وذوي الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فقه الحديث. أولا يؤخذ من الحديث مشروعية التخفيف والتيسير في الصلاة لمن أما الناس. ثانيا يؤخذ منه أن قراءة هذه السورة تخفيف. ثالثا يؤخذ منه عناية الشرع بالضعفاء ومراعاة أحوالهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص حين قال اجعلني إمام قومي، قال له أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. رابعا يؤخذ منه مشروعية التخفيف في صلاة العشاء لأنها هي السبب، وقد تقدم قريبا بحث القراءة في الصلاة واختلاف مقاديرها، وأن المقصود منه التوسع. باب ترك الجهل به. بسم الله الرحمن الرحيم.
الساعة 5.
باب ترك الجهل به. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أنس بن مالك رضي الله عنه.
الشيخ أخرجها برسالة مستقلة، حكم الجهر بالجهر والإسراء بالبسملة، في رسالة قديمة من أوائل ما ألف الشيخ رحمه الله لما كتب هذا الكتاب، كتب رسالة و...
السلام عليكم. أنا أنت من مالك
أوائل كتب الشيخ هذا حكم الجهر بالبسملة، طبع في دار الإفتاء، وكتاب تنزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة قديم، هذا في التسعينات طبع في الإفتاء الإفتاء، وأوضح الإشارة في الرد على من أباح الممنوع الزرع على الشيعة توزع منشور فيها أحاديث ضعيفة، يعني فيها يعني عبادة آل البيت ونحو ذلك. يعني هذه ثلاثة الكتب من أوائل ما ألف الشيخ قديما، وطبع في دار الإفتاء تحت رعاية الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
السلام عليكم. أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
ليتهم يأخذون المورد العلم الزلاب ليتهم ليتهم لأنه مؤسسة دينية يعني ينفع الله تعالى بها يتوزع على الحجاج المعتبرين وكذا، فلو طلع هذا يكون هذا من أعظم حسناتهم
إن شاء الله. أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي أول قراءة ولا في آخرها. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث،
هذا الحديث كله يتعلق بحكم الجهر بالبسمل في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية اللي يرجع الشيخ رحمه الله أنه الأكثر الإسراء، الأكثر الإسراء في الجهرية وأكثر إيه بالبسملة، ويجهر بها أحيانا، ويجهر بها أحيانا، هذا رأي الشيخ.
نعم. السلام عليكم. موضوع الحديث إسرار البسملة في الصلاة الجهرية بالمفردات. يستفتحون يدخلون أو يبدأون الصلاة على هتف مضاف، أي القراءة في الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ويجوز في الحمد الرفع على الحكاية إذا كان المعنى أنه يبدأ بهذا اللفظ، ويجوز فيه الجر إذا كان المعنى يبدأون بالفاتحة
أو لله رب العالمين، ويجوز يقول الحمد لله ما يغير المعنى. نعم.
الحمد واحد، الحمد
الحمد والحمد لله كله جائز، لكن بعضهم يقول الحمد لله، بعض المشايخ عندنا الله يرحمه كان يقول يزود راء يقول الحمد لله رب العالمين، خطأ.
في قراءة شيخنا الحمد لله
يقول يجوز كذا، ما أدري هل في قراءة، ما أدري والله، أنا ما أنا من هذه القراءة، ما في الحاجة للقراءة، لكن ما دام جاز لغوي معناته يعني تعلم موجودة في بعض القراءات.
السلام عليكم. ويجوز في الحمد الرفع على الحكاية إذا كان المعنى أنه يبدأ بهذا اللفظ، ويجوز فيه الجر إذا كان المعنى يبدأون بالفاتحة قبل السورة، والحمد لله رب العالمين اسم لها في أول قراءة في الفاتحة ولا في آخرها هي السورة. المعنى الإجمالي: يخبر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يدخلون في قراءة الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أي يبدأون بهذا اللفظ دون ذكر البسملة أو دون اسمائها. وعلى الوجه الثالث تحمل الروايتان الأخيرتان. فقه الحديث: اعلم أن بحث الإسرار بالبسملة بحث كبير وهام، ولذلك فقد أفرده جماعة من العلماء بالتأليف كابن عبد البر والدارقطني رحمه الله والقطب والمقدسي وغيرهم رحمهم الله تعالى. ومدار البحث في هذا الموضوع يرتكز على أمرين: الأمر الأول قرآنية البسملة،
لأنها آية من القرآن.
الأمر الثاني قراءتها في الصلاة، وهل تسر أو هل تسر أو تجهر. فأما الأمر الأول وهو قرآنية البسملة فقد اختلف العلماء فيه، فذهب مالك في المشهور عنه أنها ليست قرآنا إلا من سورة النمل، ونقل هذا القول
إنه بسليمان فإنه بسم الله الرحمن الرحيم آية.
ونقل هذا القول عن الأوزاعي،
ولا يرى أنها البداية كأنها آية مستقلة، لا يرى أنها آية.
السلام عليكم. عن الأوزاعي وابن جرير الطبري وداود الظاهري، وحكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وهو رواية عن أحمد، وقول لبعض أصحابه واختاره ابن قدامة في المغني. وذهب أحمد إلى أنها آية من الفاتحة وليست قرآنا من باقي الصور، وهو قول إسحاق وأبي عبيد وأهل الكوفة وأهل مكة وأهل العراق قال، وهو أيضا رواية عن الشافعي. قال الشافعي: هي آية من كل سورة سوى براءة
التوبة.
قال: وحكاه ابن عبد البر عن ابن عباس رضي الله عنه وابن عمر وابن الزبير وعطاء وطاووس ومكهول. قال: وحكاه ابن كثير رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه وعلي وسعيد بن جبير والزهري، وهو رواية عن أحمد. انتهى كلامه رحمه الله. نقلا من تعليقات أحمد شاكر على الترمذي.
يرى الشيخ أحمد أنها آية من الفاتحة، ولكن لو فتحت المصحف تجد أول آية مكتوب عليه في الفاتحة رقم واحد.
هذا في رواية حفص شيخنا، لكن في رواية ورش
هذا يعني أنا ما أعرف أقول لك المصحف هذا اللي عندنا أما الإمام مالك فيرى أنها ليست آية إلا في آية من سورة النمل بس.
وإذ قد سردنا
بقية السور ما تجد أنها رقم واحد بالبسملة،
واحد بقية ما في واحد.
لذلك يقول الشيخ لا بد من قراءة البسملة في الفاتحة لأنها آية من الفاتحة، والذي يتركها يعني أسرع على صلاته.
ممكن ما يجهر فيها
المهم إنه سواء جهر بها ولا ما جهر بها، المهم يقرأها في الفاتحة.
وهذه مسألة كذلك شيخنا يدخل في عدد الآيات في القرآن، لأن البسملة لو أدخل في جميع السور سوى البراءة
يعني هي آية من الفاتحة يقول الشيخ، فلذلك هي السابعة.
سكر
هي السابعة، وهدينا الصراط المستقيم إلى آخره هي الثامنة، هي السابعة ذيك الأولى وهذه السابعة.
أحسن عليكم.
أنا هي اللي يجي عندنا يشربه أن معنا سكر ولا ماشي معنا.
لا لا بس أنا ما أحب السكر ولا ما أشرب السكر.
والله ما أنا معي سكر لكن مرد الهدية.
وإذ تسرقنا مذاهب العلماء.
إحنا لو قلنا لهم لا تهبوا لنا شاي بلا سكر ما عاد هبوا لنا شاي مرة إلا خلى الخير يستمر.
قد سردنا مذاهب العلماء فنستعرض الأدلة ونؤيد ما تؤيده، فنقول وبالله التوفيق: روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه فضحك. فقلنا ما ضحكك يا رسول الله؟ فقال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. الحديث وعزاه في المنتقى للنسائي وأحمد. فهذا يدل على أن البسملة من السورة، حيث قال أنزلت علي سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم.
البسملة من السورة، فهذا يدل على أنها آية، أنها آية من القرآن.
بس من كل سورة مو من كل الفاتحة.
أيوة أيوة. ولك استدل بالكوثر.
وهذا دليل واضح على.
ذا قالوا هي آية يؤتى بها للفصل بين السور. البسملة آية قرآنية يؤتى بها للفصل بين السور. إلا سورة براءة.
وهذا دليل واضح على قرآنيتها. ويضاف إلى ذلك إجماع الصحابة على كتابتها في أول كل سورة ما عدا البراءة. وزعم القرطبي رحمه الله تعالى أن ذلك لا يدل على قرآنيتها، فقال فإن قيل إنها ثبتت في المصحف وهي مكتوبة بخطه ونقل نقله كما نقلت في النم وذلك ونقلت في النمل وذلك متواتر عنهم. قلنا ما ذكرتموه صحيح، ولكن لكونها قرآنا أو لكونها فاصلة بين السورة أو صور أو للتبرك. قلت ما قرره القرطبي مردود، لأن الأمة أجمعت على أنه لم يدخل المصحف شيء سوى القرآن، حتى لقد استبعدوا حين كتبوا المصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه ما كتب على المصاحف من تفسير وإيضاح، فلو كانت البسملة من غير القرآن لاستبعدوها. ومن هنا تبين ضعف ما ذهب إليه مالك ومن نحى منحاه من قولهم إن البسملة غير قرآن إلا في سورة النمل فقط. أما كونها من الفاتحة فقد دل عليه ما رواه الدارقطني رحمه الله تعالى والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. ذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم 742. وقال صحيح وأومأ أنه في الأحاديث الصحيحة. وقال الحافظ في التلخيص وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات، وصححه غير واحد من الأمة من الأئمة، ورجح وقفه على رفعه، وعله ابن القطان بتردد نوح فيه، فإنه رفعه تارة ووقفه أخرى. قال وعله ابن الجوزي رحمه الله تعالى من أجل عبد الحميد بن جعفر فإن فيه مقالا ومتابعة نوح له مما يقويه. انتهى كلامه رحمه الله. قلت يظهر لي من إسناده أن نوح بن أبي بلال شيخه فيه وليس بمتابع، وقد اقتنيت تنيت سنن الدارقطني من بعده ورأيت الحديث فيه ونوح بن أبي بلال شيخ عبد الحميد بن جعفر فيه. وفي آخره قال أبو بكر الحنفي ثم لقيت نوح فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة بمثله ولم يرفعه.
وقال الحنفي كم علم الحديث حتى يعني كثير من خاصة في الترمذي كان الشيخ يمر على الحديث ويحكم عليه بالصحابة بعد.
يعني لو عندك الكتاب النسخة
لا قاعد في الكتاب ما قدر طبع عاد من المخطوطات عاد من المخطوطات إن شاء الله بعد مسلم بعد ما أكتب مسلم
إن شاء الله
أدخل كتابه في الترمذي إن شاء الله
بإذن الله. أحسن الله عليكم. وقال الحافظ ويؤيده هو رواية الدارقطني من طريق أبي أويس وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ وهو يؤم أو يؤم الناس افتتح بي بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو هريرة رضي الله عنه هي الآية السابعة. قلت رواه الدارقطني عن منصور بن أبي مزاحم عن أبي أويس من طريقين. الأول من طريق أبي طالب أحمد بن نصر حدثنا أحمد بن محمد بن منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا جدي قال حدثنا أبو أويس. والطريق الثاني قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الفارسي قال حدثنا عثمان بن خرزاد قال حدثنا منصور بن مزاحم. وقال أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي في التعليق المغني على الدارقطني على الحديث أبو أويس وثقه جماعة وضعفه آخرون وممن ضعفه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم الرازي وممن وثقه الدارقطني وأبو زرعة وقال ابن عدي يكتب حديثه وروى له مسلم في صحيحه ومجرد الكلام في رجلي لا يسقط حديثه ولو اعتبرنا ذلك لذهب معظم السنة إذ لم يسلم من كلام الناس إلا من عصمه الله تعالى. قال الزيلعي وانتهى كلامه رحمه الله. وحديث أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن بدأ بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية ثم قرأ الحمد لله رب العالمين فعدها ست آيات. أخرجه الشافعي من رواية البويطي. أخبرني غير واحد عن حفص بن غياث والطحاوي.
مر عليك البويطي ولا البوطي؟ البوطي بويطي ما علم الحديث
نشر في بويطي شغل لأن الإياء موجود كذلك إذا كان بوطي
هذا اللي نعرف البوطي يمكن يمكن واحد ثاني
حال
مساكين معانا ولا حاجة.
والطحاوي وابن خزيمة رحمه الله والدارقطني والحاكم من طريق
من هذا الكلام كله من أجل إثبات على أن البسملة آية من القرآن سواء في الفاتحة أو غيرها.
السلام عليكم. أنا بي. وأما الأمر الثاني وهو قراءة البسمة في الصلاة فقد اختلف العلماء فيه فذهب مالك في المشهور عنه إلى عدم قراءتها في الصلاة أصلا لا سرا ولا جهرا وذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وأبو حنيفة إلى قراءتها سرا في الجهلية والصدية وهو مروي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود مع اختلاف عن بعضهم. وذهب الشافعي إلى أنها تبع للسورة فيسر بها في السدية.
رأيك نكتفي بهذا القدر لأن هذه المسألة تطول علينا. نعم الحمد لله أننا تداوينا.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في شرحه
المصنف
المؤلف
ايوه قولوا اسمه
السلام عليكم. قال الشيخ احمد النجمي رحمه الله تعالى في شرحه على العمدة الاحكام تحسس الاحكام انا ابي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الأخرين بأم الكتاب وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. قال رحمه الله تعالى في الشرح موضوع الحديث القراءة في الصلاة المفردات الأوليين تثنية أولى والأخرين تثنية أخرى المعنى الإجمالي. يخبر أبو قتادة رحمه الله أو رضي الله عنه في هذا الحديث عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه يقرأ في الأولى والثانية بفاتحة
الكتاب. هذا الموضوع تعلق بالإمام نعم.
السلام عليكم. أنه يقرأ في الأولى والثانية بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة منها وفي الثالثة والرابعة بفاتحة الكتاب فقط لا يقرأ معها شيئا وأنه يطول في الأولى ويقصر في الثانية من أجل أن يلحق المتأخر وأنه يسمعهم الآية أحيانا أي يجهر بها في السرية. فقه الحديث
يعلمهم أنه يقرأ يعلمهم أنه يقرأ غير يعني مو ساكت عن القراءة بل ما كان سكوته في السرية إلا لأنه يقرأ ويخبرهم بأنه يقرأ منها آية مثلا آية في أثناء يعني الصلاة.
السلام
عليكم. لأن بعض الناس ساكت كذا يعني ما يقرأ لا فاتحة ولا غيرها هذا خطأ.
طبعا يعني نجهر أحيانا
لا في ناس أقول لك في ناس مأمومين ما يقرأون ما يقرأون يعني ساكت كذا وبدون قراءة.
السلام عليكم.
كذا غريب بعض الأئمة كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يجهر أحيانا بعض الآيات من أجل علمه أنه هذا سكوته مو سكوت كذا اللي فيه قراءة هذه الحكمة يعني.
أولا في الحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وقد تقدم بحث ذلك بما فيه الكفاية. ثانيا فيه دليل على مشروعية قراءة سورة من سورة مع فاتحة الكتاب في الركعتين الأولين. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وهو متفق عليه والأمر به متصل من الأمة وإنما اختلفوا في الوجوب وعدمه. ثالثا يؤخذ منه تطويل الركعة الأولى على الثانية حتى يلحق المتأخر. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها.
يعني لو واحد فعل اليوم هذا الفعل يشكون هالمسجد كله يروح عند الأوقاف يشكون بهذا الإمام مع الناس سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
رابعا يؤخذ منه أن الإسرار في موضع الجهر والجهر في موضع الإسرار لا يوجب سجود السهو
لأن الجهر والإسرار سنة وليس واجب بحيث نوجب عليه سجود السهو. ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه يعني من أجهر في وقت السر والسر في وقت اللي جاء أو ناسي سنة من السنن فإنه يسجد سنة في دليل على هذا وإنما يعني يرى من باب الاستحباب.
السلام عليكم. ولا يخل بصحة الصلاة. خامسا يؤخذ من قوله وفي الركعتين الأخريين
لكن إذا جهر في الظهر أو في العصر يسبح له لك خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
خامسا خذ من قولي
يحصل هذا يحصل نبي الحسن اللي غير يحصل يعني تحصل في الظهر يحصل واحد يحسبه في العشاء ولا في الخمر ويجهر ويسبح له عشان ينبه انه ما حد يواصل ولو واصل ما 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 يجب عليه سجود سهو.
خامسا يؤخذ من قوله وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب أن الزيادة على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخرين لا تشرع. ويعارضه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأولين في كل ركعة بقدر 30 آية وفي الركعتين الأخرين قدر 15 آية أو قال النصف من ذلك. الحديث.
وفي حديث آخر أنه كان يجهر أحيانا كان يقرأ أحيانا في الظهر بسورة السورة القصار المفصل يعني
زلزل البين
ما أنا عارف الحديث أنا حافظه لكنه كان يجهر أحيانا أو يقرأ أحيانا في الظهر بعد السور بعد الفاتح فلا تكون سنة أن الواحد يعني يقرأ بعد في الركعة الثالثة والرابعة بعد الفاتحة يقرأ سورة لا وإنما يقرأ إذا قرأ أحيانا يقرأ أحيانا.
والجمع بينه وبين حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا وأن الكل جائز والله أعلم. عن أبي جبير بن متعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن العصر لا، العصر ما ورد فيها، العصر ما ورد فيها، وكذلك العشاء الثالثة الرابعة، وكذلك المغرب الثالثة ما ورد فيها قراءة سورة بعد الفاتحة، إنما اللي ورد في الظهر فقط.
لكن شيخ الألباني رحمه الله ذكر شيخنا في صفة صلاة النبي
طبعاً أي صلاة
للعصر وكذلك للظهر.
الظهر اتفقنا، لكن العصر ما نعرف في هذا الدليل، اتلب الدليل ونعمل بالدليل.
أحسن الله عليكم. عن جبير بن متعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخر فقرأ في إحدى ركعتين من التين
والزيتون. العشاء الآخر يعني سيد العشاء معروفة، العشاء الأولى إلى المغرب.
أحسن الله عليكم. فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى في شرحه موضوع الحديث القراءة في المغرب والعشاء المفردات الطور اسم لسورة من طوال مفصل.
والمفصل تبدأ من سورة قاف
للظهر،
مفصل يبدأ من طول إلى الناس، هذا المفصل. طوال المفصل من قاف إلى المرسلات، فيقرأ في صلاة في الفجر الإمام. الأوساط المفصل من النبأ إلى الضحى، وتقرأ في العشاء والعصر والظهر، وقصار المفصل من الضحى إلى الناس، تقرأ في المغرب. يعني هذا الغالب، يعني ولو جاب غيرها ما فيه شيء من هذه من السنة.
السلام عليكم. الطور اسم لسورة من طوال المفصل افتتحت بالقسم للطور فحذفت الواو القسم.
هذه معلش أيضا كانوا السلف يسبعون القرآن سبعة أجزاء، فالسبع الأخير من الطور من القاف إلى آخر إلى الناس، اللي مثلا تعود يقرأ سواء الحب ولا التلاوة يجزوه سبعة أجزاء، الجزء الأخير من السابع يقرأ من قاف إلى الناس، هذا جزء، هذا حزب يجزى إلى سبعة أحزاب أو سبعة أجزاء. طبعا الحزب الأول يقرأ فيه ثلاث سور، البقرة وآل عمران والنساء. الجزء الثاني يقرأ فيه خمس بعد السور هذه، والجزء اللي بعده سبع، والجزء اللي بعده تسع، والجزء اللي بعده 11، والباقي المفصل.
جهنا أهل البدع دائما يقولون تحزب القرآن إلى 30 أجزاء، هذا شيء بدعي.
لا هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن العاص أن يقرأ القرآن في شهر، قال إني أستطيع أكثر من ذلك، فقال يقرأ القرآن في شهر أو في 40 يوم. وما بعدها يعتبر هجر، اللي قعد سنة واختوى القرآن مرة واحدة ولا ستة شهور يعتبر هاجر لثلاثة القرآن. نعم.
وبقي اسم الطور علما على السورة. الطور اسم لجبل في سيناء كلم الله عليه نبيه موسى عليه الصلاة والسلام وذكر في القرآن في مواضع. والتين والزيتون شجرتان لهما ثمر يأكله الناس، وقد ذكرهم الله عز وجل في هذه السورة مفسرا بهما، وذكر الزيتون في سورة الأنعام والمؤمنون مقسما بهما، وذكر الزيتون في سورة الأنعام والمؤمنين
والمؤمنون صحيح المؤمنون.
طيب. المعنى الإجمالي يخبر جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطور في المغرب وهي من طوال المفصل، ويخبر البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالتين في العشاء وهي من قصار المفصل،
يعني هي تدخل من الضحى لتحت تين، يعني يدل هذا على إيش؟ على التيسر على العبادة، يجوز الإمام يقرأ ما شاء من القرآن. نعم.
فدل ذلك على مشروعية التطويل في المغرب والتقصير في العشاء. فقه الحديث، فقه الحديثين، ورد في القراءة في الصلاة أحاديث مختلفة مختلفة المقادير، وهي بمجموعها تدل على التوسعة في القراءة واستحباب التطويل في وقتي الظهر والفجر والتوسط في العصر والعشاء والتخفيف في المغرب، وقد يخالف ويطول فيما العادة فيه التقصير ويقصر فيما العادة فيه التطويل.
الإمام هو عرف مصلحة المأمومين، إذا رأى الحدث في حدث في المسجد مثلا وما يناسب مثلا في صلاة الفجر يقرأ من السورة الطويلة، وفي حدث مثلا حصل فيخفف من أجل هذا الحدث، أو مثلا سمع بكاء طفل أو كذا وسبب مشكلة في
كبار السن،
المهم أو واحد كبير السن مثلا تأثر بال، المهم الإمام يشوف المصلحة راجحة للمأمومين، هي كلها سلاسل يعني. والأصل هو العمل بالسنة الشريعة الإسلامية، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا.
أما إنكار زيد بن ثابت رضي الله عنه على مروان المداومة على قراءة المبصر في المغرب فهو إنكار للجديد على وتيرة واحدة،
يعني لما على طول زي ما كله تقرأ هذه يعتبر يعني لأنك خالفت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خالف يأتي حيان كذا وحيان كذا.
السلام عليكم. فإن قلت فأين الدليل على أولوية الإيجاز من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت
أي في المغرب.
السلام عليكم. قلت حديث رافع بن خديج عند البخاري رضي الله عنه ورحمه الله، كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع النبل،
يعني ما زال أثر النهار موجود، أزال أثر النهار موجود، أحيانا يخرج ما حد يرى أحد.
السلام عليكم. لأن كان تفيد الاستمرار ولا يبصر أحدهم مواقع نبله بعد الخروج من الصلاة إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها باختصار مفصل. أما الأدلة على تطويل النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والصبح فهي كثيرة، منها حديث
يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم الفجر بغلس، يصلي في أول الوقت ويخرج وما حد يرى يعرف الثاني، وأحيانا يخرج من الصلاة والنهار الظهر لطول القراءة، والعبرة هو الصلاة في الوقت المحدد شرعا سواء طول الإمام أو قصر.
السلام عليكم. منها حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وفيه كان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف رجل جليسة وكان يقرأ
يعني طول لما كان في كهرباء زمان،
وكان يقرأ فيها بستين إلى المئة وقد مضى
ركعة واحدة
وقد مضى في الجزء الأول. ومنها حديث أبي قتادة رضي الله عنه الذي قبل هذا وفيه وكان يطول في الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. ومنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم الذي ذكرته في شرح حديث أبي قتادة، ولفظه لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم في الركعة الأولى مما يطولها.
يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الفجر في الركعة الأولى وفي الركعة الأولى في الظهر. نعم.
روى النسائي رضي الله عنه بسند رجاله كلهم موثوقون عند البراء بن عازم رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات إلى غير ذلك.
يعني كان يسمع أحيانا الآيات ليفهمهم أنه غير ساكت في القيامة.
فهذا من السنة جماعة للإمام.
أيوة.
أحيانا جماعة. وأما التوسط في العصر فيدل له حديثا.
أي في القراءة توسط أي في القراءة.
السلام عليكم. أبي سعيد عند مسلم أنهم حذروا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر قدر 30 آية وفي العصر قدر النصف من ذلك. وفي حديثه الثاني أنهم حذروا قيامه في ركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم السجدة، وفي الأخرين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر قدر قيامه في الركعتين الأخرين من الظهر. وأما التوسط في العشاء فيدل له حديث جابر،
يعني يقرأ في الركعة الأولى في العصر 15 آية، وفي الركعة الثالثة يقرأ 7 آيات أو 8 آيات.
فيدل له حديث جابر في قصة معاذ عند الشيخين حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فلولا صليت بي سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وما ذكر هو الغالب. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك، وقد روى النسائي بسند جيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح بالمعوذتين. وروى النسائي أيضا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف، ورجاله رجال مسلم وأصله في البخاري، وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها عنده أي النسائي، إلا أن في سنده بقية بن الوليد المدلس وقد عنعن والله أعلم. السلام عليكم. أن عائشة رضي الله عنها أنه
كم مقدارها؟ جزء ونص تقريبا أو أكثر، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الأعراف كاملة، لا قرأنا سورة الأعراف بعد التكيد ولا
لاحظ يا شيخ أن العلم في معظم المساجد يخففون صلاة الظهر والعصر، هذا أنا ملاحظه والله في المدينة حتى انت
تقول هذا الظهر هو مراعاة احوال الناس، بس
لكن ما هي سنه يعني.
لا سنه احيانا الغالب الانسان يعمل سنه في النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل كذا ويعمل كذا،
يعني ورد انه خفف في صلاه الظهر.
ايوه، مو على طول انه يطول في الركعه الاولى وفي الثانيه، مو على طول، مش على طول كذاك الفجر، مش على طول انك تطول في الفجر، لكن تنوع أحيانا وأحيانا. بس الناس اليوم ناس يصلون على تبغى تطبق السنة، ناس يصلون اليوم.
لا كثير مساجد يخلون
شو
صلى بالزلزال
الفجر. أيوة، سأقول لك الإمام رايح حوالي الناس،
وكذلك هذا سنة فعلية شيخنا، ليس قولية. هذا سنة فعلية وليس قولية، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أن يطول. أيوة. الفعل يكون الوصف.
والفعل أخف من الأمر.
أنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله
عندك رغبة في العبادة، في ناس مسلم يدور وراها.
لا ما أتكلم عن الناس، أنا ما أتكلم عن الناس،
تتكلم عن الشرع. أيوه.
أنا لاحظت
أيوه.
أنا لاحظت صدق معظم من المساجد يخففون صلاة الظهر والعصر، يعني اللي يتوضأ وقامت الصلاة ما يلحق الركعة،
ما تسبش الظهر يعني يظل جنب مدارس،
ممكن هي
مدارس،
ممكن
صلاة العصر. المهم الواحد الإمام يحاول أنه شدد ويقارب
أحسن الله عليكم. أنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سدية فكان يقرأ في صلاتهم فيختم به قل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ سألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه.
أخبروه، نعم
أحسن الله بكم، أخبروه أن الله تعالى يحبه.
قال السورة.
قال رحمه الله تعالى في شرحه، قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث جواز تكرار سورة بعينها في جميع ركعات الصلاة المفردات المحبة.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الزلزلة في الفجر ركعة الأولى ثم هذا في الثانية، هذا يدل على
السلام عليكم المحبة في اللغة الوداع، وكل ما قيل في المحبة من تفسير فالمراد به محبة المخلوق للمخلوق. أما محبة الله للعبد فهي صفة من صفاته تحمل على ما تقتضيه في اللغة من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. السوية أو السلية.
العجب ليس العجب أنك تحب الله ورسوله، ولكن العجب أن الله ورسوله يحبان هذا العبد.
السرية الفرقة القليلة تغزو، سميت بذلك لأن غالب سيرهم يكون بالليل، إما لأن ذلك أرفق بهم أو بقصد التخفي أحسن الله لكم، بقصد التخفي لقتلهم لقلتهم أحسن الله لكم. أما في اصطلاح أهل المغازي والسير فهم يطلقون السرية والبحث على ما لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والغزة على ما خرج فيها. وقد يسمون السرية غزوة إذا كثر عدد جيشها وبعد وجهه، كما قالوا
مكان الذي يريدون الذهاب إليه.
صلى الله عليكم. كما قالوا غزوة مكة والله أعلم. المعنى الإجمالي: المحبة دافع يتحكم بإرادة العبد فيضطرها إلى التوجه إلى جهة المحبوب، فيحصل المحب على الراحة بملابسة محبوبه، والملابسة تحصل بذكر المحبوب والتحدث عن صفاته، حتى قيل من أحب شيئا أكثر من ذكره. أحسن الله لكم. من أحب شيئا أكثر من
ذكره.
أحسن الله لكم.
لأن أنت تحب الله فتكثر من ذكر الله.
لهذا تحكمت معبة هذا الصحابي لربه ولصفات ربه التي ملكت عليه قلبه ومشاعره، تحكمت في إرادته حتى جعلته لا يستطيع ترك قراءة سورة الإخلاص التي تشتمل على صفة الله جل وعلا، حتى شكاه أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لجهلهم بما في قلبه، ولكنهم ذهبوا شاكين متزمتين أو حاسدين، ثم رجعوا حامدين ومكبرين أخبروه أن الله تعالى يحبهم.
هذه شهادة عظيمة، شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي أن الله يحبه، العظم شهادة، ومن أحبه الله أدخله الجنة.
هل يجوز نكون للصحابة حاسدين شهادة لأن الأصحاب؟
يعني بس ذكر الحال فقط، هو ما يقصد يعني شيء شخص معين.
صلى الله عليه وسلم. نقول الحديث أولا: فيه جواز القراءة في الركعة الواحدة بسورتين فأكثر. وقد روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إني لا أعرف القرائن، أي الصور التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينها فرفعتي ثم عد صورا. أخرج البخاري في الأدب.
وروى الحسد أيضا يقصد به، يعني يراد به ليس الحسد الدنيوي أمور الدنيا، الحسد يراد به محبة الخير، تتمنى أنك تعمل الخير الذي عمله ذلك الشخص ويسمى عند أهل العلم بالغبطة، هذه حسد محمود.
السلام عليكم. وروى مسلم عن هذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الليل بسورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران. ثانيا: فيه فضل سورة الإخلاص وأنها صفة الرحمن، ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن كما صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان وغيرهما. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية.
ليس معنى هذا أن يقرأ الإنسان سورة الإخلاص ثلاث مرات يقول أختبت القرآن، لا لا يكون له ثواب من ختم القرآن.
قال ألف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا سماه جواب أهل العلم والإيمان أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، ثالثا فيه أن محبة هذه السورة موجبة لمحبة الله عز وجل لأنها صفة الله، ومن أحب صفة الله أحبه الله.
وقيل أن ليش سميت ثلث القرآن؟ لأن التوحيد ثلاثة أنواع، توحيد ربوبية وألوهية وأسماء صفات، هو حقق ثلث من هذه واحد من الثلاث، فقالوا يعدل ثلث القرآن لأن ثلث القرآن في أسماء الله تعالى وصفاته، هو توحيد الأسماء والصفات.
رابعا قول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يحتمل أن يريد بمحبته قراءة هذه السورة خطأ، لأنه لو كانت محبة الله للعبد هي قراءة هذه السورة لما كان لهذا الصحابي مزيا، بل يلزم من ذلك أن كل من قرأ هذه السورة يحبه الله ولو كان منافقا أو كافرا. فإذا فصلت المحبة بأنها مجرد القراءة لزم منه ذلك. قوله ويحتمل أن يكون لما شهد به كلامه من محبته لذكر صفات الرب وصحة اعتقاده خطأ أيضا، لأنه تفسير لمحبة الله جل وعلا التي هي صفة من صفاته بخلقه سبحانه وتعالى، محبة الذكر في قلب العبد فهو تفسير لصفة الله تعالى بفعله في غيره، والصفة معناه قائم بالذات، وخلقه محبة الذكر في قلب العبد.
الشاهد أنه إذا قرأ القرآن يعتبر له قرأ سورة الإخلاص يعتبر له ثلث، كأنه قرأ ثلث القرآن لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، غض النظر هل هو من أجل صفات الرحمن أنه موجود فيها صفات الله عز وجل أو لا، يثاب على هذا.
وخلقه محبة الذكر في قلب العبد أثر من آثار اسمه الخالق واسمه الرحمن، وآثار الأسماء ظهور مقتضياتها في غير المسمى بها وهو الله جل شأنه، فالخلق أثر من آثار اسمه الخالق يطلق على المخلوق وعلى الخلق الذي هو فعل الاسم المقدس في غيره، وكذلك يقال في الصفة. فعلم من ذلك من هذا بطلان ما فسر به ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. والذي حمل الشيخ رحمه الله تعالى على هذه المجازفة
ابن دقيق العيد السلام
عليكم هو الفرار من التجسيم، لأن إثبات الصفة يقتضي ذلك على حد زعمه. والحق ما ذهب إليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وهو أن إثبات الصفة إثبات وجود لا إثبات كيفية. قال الإمام مالك رحمه الله
تعالى إثبات أسماء الله تعالى وصفاته
صلى الله عليكم
كما أثبتها الله في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ليس كمثل شيء هو السمع البصير، ونفع عن الله العيوب والنقائص التي نفع عن نفسه فعن الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم بل كيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة.
معلوم يعني معلوم معناه في اللغة العربية أنه العلو والاستقرار، والكيف أي صفة كيفية نزول الله أو استواء الله على العرش لا نعرفه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها بالكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية وتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ويحتدي في ذلك حذوه ومثاله، فإذا كان معلوما أن إثبات ذات الباري تعالى إنما هو إثبات وجوده وإثبات وجوده لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. انتهى كلامه رحمه الله نقلا من الحموية. ولا نطيل بأكثر من هذا، فالاستقصاء البحث في ذلك كتب تختص به وهي كتب العقائد. وخلاصة القول إن المحبة صفة من صفات الله جل وعلا ثابتة بالكتاب والسنة، قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وقال تعالى والله يحب المتطهرين، وقال تعالى إن الله يحب المتقين، إلى غير ذلك. ويجب إثباتها واعتقاد معناها الذي تقتضيه على وجه الكمال الذي يليق بجلاله تعالى، والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. قال رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا
عبادة المسلم تقوم على ثلاثة أنواع: على محبة الله تعالى، وعلى الخوف منه، ورجاء على الرجاء.
عن جابر رضي الله
عنه يقولون الخوف والمحبة هي رأس الطائر، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله رأس الطائر. فمتى فقد محبة الإنسان لله في حال عبادته للعبادة ما استفاد منها. إيش تعبد الله؟ تعبد الله محبة لله، فكان فيموت الطائر. وإذا وطائر بلا جناحين فإنه سيميل سيسقط، وهي الرجاء والخوف، فلا يميل أحدهما عن الآخر. فلو قطع الخوف سقط، ولو قطع الرجاء جناح الرجاء سقط الطائر. فهذه ثلاث الأشياء تكون عليها عبادة المسلم: الخوف والرجاء والمحبة.
عن جابر رضي الله عنه
جزاك الله خير
صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. قال رحمه الله قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى في شرحه على هذا الحديث موضوع الحديث القراءة في الصلاة ومشروعية التخفيف فيها المفردات فلولا بمعنى هلا ومعناها التحضير. الكبير الطاعن في السن الذي استولى عليه الضعف لكبره. الضعيف يدخل فيه الضعيف خلقة، ومن عرض له الضعف لمرض أو شبهه. ذو الحاجة صاحب الحاجة. المعنى الإجمالي: الشرع الإسلامي يتصف بالسماحة واليسر وعدم التشديد، لأن التشديد والتعسير من مساوئهما التنفير. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أما الناس أن يخفف مراعاة لحالة الضعفاء وذوي الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فقه الحديث: أولا يؤخذ من الحديث مشروعية التخفيف والتيسير في الصلاة لمن أما الناس. ثانيا يؤخذ منه أن قراءة هذه السورة تخفيف. ثالثا يؤخذ منه عناية الشرع بالضعفاء ومراعاة أحوالهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص حين قال اجعلني إمام قومي، قال له أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. رابعا يؤخذ منه مشروعية التخفيف في صلاة العشاء، لأنها هي السبب. وقد تقدم قريبا بحث القراءة في الصلاة واختلاف مقاديرها، وأن المقصود منه التوسيع. باب ترك الجهل بسم الله الرحمن الرحيم.
لكم الساعة 5.
باب ترك الجهل بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أنس بن مالك رضي الله عنه
قال أن أفردها برسالة مستقلة، حكم الجهر والإسراء بالبسملة، برسالة قديمة من أوائل ما ألف الشيخ رحمه الله لما كتب هذا الكتاب كتب رسالة و...
السلام عليكم. أنا أنت من مالك
الشيخ هذا حكم الجار بسمة طبع في دار الإفتاء وكتاب تنزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة قديم هذه في التسعينات طبع في الإفتاء الإفتاء وأوضح الإشارة في الرد على من أباح الممنوع الزرد على الشيعة توزع منشور فيها حديث ضعيفة يعني فيها يعني عبادة آل البيت ونحو ذلك يعني. هذه ثلاثة كتب من عوائل ما ألف الشيخ قديما وطبع في دار الإفتاء تحت رعاية الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
السلام عليكم. أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
ليتهم يأخذون المورد العلم الزلاف ليتهم ليتهم لأنه مؤسسة دينية يعني ينفع الله تعالى بها يتوزع على الحجاج المعتبرين وكذا فلو طبع هذا يكون هذا من أعظم حسناتهم.
السلام عليكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم وفي أول قراءة ولا في آخرها. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث
هذا الحديث كله يتعلق بحكم الجهر بالبسمل في الصلاة الجهرية في الصلاة الجهرية اللي يرجع الشيخ رحمه الله أنه الأكثر الإسراع الأكثر الإسراع في الجهرية وأكثر إيه بالبسملة ويجهر بها أحيانا ويجهر بها أحيانا هذا رأي الشيخ.
السلام عليكم. موضوع الحديث إصرار البسملة في الصلاة الجهرية بالمفردات يستفتحون يدخلون أو يبدأون الصلاة على هدف مضاف أي القراءة في الصلاة بالحمد لله رب العالمين ويجوز في الحمد الرفع على الحكاية إذا كان المعنى أنه يبدأ بهذا اللفظ ويجوز فيه الجر إذا كان المعنى يبدأون بالفاتحة
أو الله رب العالمين يجوز يقول الحمد لله ما يغير المعنى
الحمد واحد الحمد
الحمد والحمد لله كله جائز لكن بعضهم يقول الحمد لله بعض المشايخ عندنا الله يرحمه كان يقول يزود راء يقول الحمد لله رب العالمين خطأ
في قراءة شيخنا الحمد لله
يقول يجوز كذا ما أدري هل في قراءة ما أدري والله أنا من أهل القراءة ما أدري الحاجة القراءة لكن ما دام جاز لغوي معناته يعني تعلم موجودة في بعض القراءات.
ويجوز في الحمد الرفع على الحكاية إذا كان المعنى أنه يبدأ بهذا اللفظ ويجوز فيه الجر إذا كان المعنى يبدأون بالفاتحة قبل السورة والحمد لله رب العالمين اسم لها في أول قراءة في الفاتحة ولا في آخرها هي السورة. المعنى الإجمالي يخبر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يدخلون في قراءة الصلاة بالحمد لله رب العالمين أي يبدأون بهذا اللفظ دون ذكر البسملة أو دون إسماعها وعلى الوجه الثالث تحمل الروايتان الأخيرتان. فقه الحديث اعلم أن بحث الإسرار بالبسملة بحث كبير وهام ولذلك فقد أفرده جماعة من العلماء بالتأليف كابن عبد البر والدارقطني رحمه الله والقطب والمقدسي وغيرهم رحمهم الله تعالى ومدار البحث في هذا الموضوع يرتكز على أمرين الأمر الأول قرآنية البسملة
لأنها آية من القرآن
الأمر الثاني قراءتها في الصلاة وهل تسر أو هل تسر أو تجهر. السلام عليكم. فأما الأمر الأول وهو قرآنية البسملة فقد اختلف العلماء فيه فذهب مالك في المشهور عنه أنها ليست قرآنا إلا من سورة النمل ونقل هذا القول
وإنه بسم الله الرحمن الرحيم آية.
السلام عليكم. ونقل هذا القول عن الأوزاعي
ولا يرى أنها بدايتها أنها آية مستقلة يرى أنها آية.
السلام عليكم. عن الأوزاعي وابن جرير الطبري وداود الظاهري وحكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وهو رواية عن أحمد وقول لبعض أصحابه واختاره ابن قدامة في المغني. وذهب أحمد إلى أنها آية من الفاتحة وليست قرآنا من باقي الصور وهو قول إسحاق وأبي عبيد وأهل الكوفة وأهل مكة وأهل العراق قال وهو أيضا رواية عن الشافعي. قال الشافعي هي آية من كل سورة سوى براءة
التوبة.
السلام عليكم. قال وحكاه ابن عبد البر عن ابن عباس رضي الله عنه وابن عمر وابن الزبير وعطاء وطاووس ومكهول. قال وحكاه ابن كثير رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه وعلي وسعيد بن جبير والزهري وهو رواية عن أحمد. انتهى كلامه رحمه الله. نقلا من تعليقات أحمد شاكر على الترمذي.
يرى الشيخ أحمد أنها آية من الفاتحة، لكن لو فتحت المصحف تجد أول آية مكتوب عليه في الفاتحة رقم واحد.
هذا في رواية حفص شيخنا، لكن في رواية ورش
هذا يعني أنا ما أعرف. أقول لك المصحف هذا اللي عندك أما بقي أمر إمام مالك فيرى أنها ليست آية إلا في آية من سورة النمل بس.
السلام عليكم. وإذ قد سردنا
بقية السور ما تجد أنها رقم واحد بالبسملة،
واحد بقية ما في واحد.
لذلك يقول الشيخ لا بد من قراءة البسملة في الفاتحة لأنها آية من الفاتحة، والذي يتركها يعني أثر على صلاته.
ممكن ما يجهر فيها.
المهم إنه سواء جهر بها ولا ما جهر بها، المهم يقرأها.
المهم يقرأها
في الفاتحة.
وهذه مسألة كذلك شيخنا يدخل في عدد الآيات في القرآن، لأن البسملة لو أدخل في جميع السور سوى البراءة
يعني هي آية من الفاتحة يقول الشيخ، فلذلك هي السابعة.
سكر
هي السابعة، وهدينا الصراط المستقيم إلى آخره هي الثامنة، هي السابعة ذيك الأولى وهذه السابعة.
أحسن عليكم.
حنا هي ليه يجي عندنا يشربه؟ أن معنا سكر ولا ماشي معنا؟
لا لا بس أنا ما أحب السكر ولا ما أشرب السكر.
والله ما أنا معي سكر لكن مرد الهدية.
مرد
الهدية.
كنا معنا سكر يا شيخ.
أي ما.
وإذ قد سردنا مذاهب العلماء.
نحن لو قلنا لهم هبوا لنا شاي بلا سكر ما عاد هبوا لنا شاي مرة إلا خلى الخير يستمر.
قد سردنا مذاهب العلماء فنستعرض الأدلة ونؤيد ما تؤيده فنقول وبالله التوفيق. روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم
بين
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه فضحك، فقلنا ما ضحكك يا رسول الله؟ فقال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. الحديث وعزاه في المنتقى للنسائي وأحمد. فهذا يدل على أن البسملة من السورة، حيث قال أنزلت علي سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم.
البسملة من السورة
من كل سورة،
فهذا يدل على أنها آية، أنها آية من القرآن
بس من كل سورة مو من كل الفاتحة.
أيوة ولك استدل بالكوثر.
وهذا دليل واضح على
ذلك. قالوا هي آية يؤتى بها للفصل بين السور. البسملة آية قرآنية يؤتى بها للفصل بين السور. إلا سورة براءة.
السلام عليكم. وهذا دليل واضح على قرآنيتها، ويضاف إلى ذلك إجماع الصحابة على كتابتها في أول كل سورة ما عدا البراءة. وزعم القرطبي رحمه الله تعالى أن ذلك لا يدل على قرآنيتها، فقال فإن قيل إنها ثبتت في المصحف وهي مكتوبة بخطه ونقل نقله كما نقلت في النمل وذلك ونقلت كما نقلت في النمل وذلك متواتر عنهم. قلنا ما ذكرتموه صحيح، ولكن لكونها قرآنا أو لكونها فاصلة بين السورة أو صور أو للتبرك. قلت ما قرره القرطبي مردود، لأن الأمة أجمعت على أنه لم يدخل المصحف شيء سوى القرآن، حتى لقد استبعدوا حين كتبوا المصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه ما كتب على المصاحف من تفسير وإيضاح، فلو كانت البسملة من غير القرآن لاستبعدوها. ومن هنا تبين ضعف ما ذهب إليه مالك ومن نحى منحاه من قولهم إن البسملة غير قرآن إلا في سورة النمل فقط. أما كونها من الفاتحة فقد دل عليه ما رواه الدارقطني رحمه الله تعالى والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. ذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم 742، وقال صحيح وأومأ أنه في الأحاديث الصحيحة. وقال الحافظ في التلخيص: وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات، وصححه غير واحد من الأمة من الأئمة، ورجح وقفه على رفعه، وعله ابن القطان بتردد نوح فيه، فإنه رفعه تارة ووقف ووقفه أخرى. قال: وعله ابن الجوزي رحمه الله تعالى من أجل عبد الحميد بن جعفر، فإن فيه مقالا ومتابعة نوح له مما يقويه. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: يظهر لي من إسناده أن نوح بن أبي بلال شيخه فيه وليس بمتابع، وقد اقتنيت اقتنيت سنن الدارقطني بعده، ورأيت الحديث فيه ونوح بن أبي بلال شيخ عبد الحميد بن جعفر فيه، وفي آخره قال أبو بكر الحنفي: ثم لقيت نوح فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة بمثله ولم يرفعه.
وقال الحافظ كم علم الحديث
نعم
فكر حتى يعني كثير من خاصة في الترمذي كان الشيخ يمر على الحديث ويحكم عليه بالصحة والضعف.
يعني لو عندك الكتاب النسخة
لا قاعد في الكتاب ما قد طبع عاد من المخطوطات عاد من المخطوطات إن شاء الله بعد مسلم بعد ما عرفت مسلم
إن شاء الله
أدخل كتابه في الترمذي إن شاء الله
بإذن الله. السلام عليكم. وقال الحافظ: ويؤيده رواية الدارقطني من طريق أبي أويس وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ وهو يؤم أو يؤم الناس افتتح بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: هي الآية السابعة. قلت: رواه الدارقطني عن منصور بن أبي مزاحم عن أبي أويس من طريقين، الأول من طريق أبي طالب أحمد بن نصر، حدثنا أحمد بن محمد بن منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا جدي قال حدثنا أبو أويس، والطريق الثاني قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الفارسي قال حدثنا عثمان بن خرزاد قال حدثنا منصور بن مزاحم، وقال أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي في التعليق المغني على الدارقطني على الحديث أبو أويس وثقه جماعة وضعفه آخرون، وممن ضعفه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم الرازي، وممن وثقه الدارقطني وأبو زرعة، وقال ابن عدي يكتب حديثه وروى له مسلم في صحيحه، ومجرد الكلام في الرجل لا يسقط حديثه، ولو اعتبرنا ذلك لذهب معظم السنة، إذ لم يسلم من كلام الناس إلا من عصمه الله تعالى. قال الزيلعي وانتهى كلامه رحمه الله. وحديث أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن بدأ بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية، ثم قرأ الحمد لله رب العالمين فعدها ست آيات. أخرجه الشافعي من رواية البويطي. أخبرني غير واحد عن حفص بن غياث والطعام.
مر عليك البويطي ولا البوطي؟
البوطي
البوطي بويطي ما ما أما الحديث
نشر في بويطي شغل لأن الإياه موجود كذلك إذا كان بوطي
هذا اللي نعرف البوطي يمكن يمكن واحد ثاني
على
مساكين معنا ولا حاجة
والطحاوي وابن خزيمة رحمه الله والدارقطني والحاكم بن طريق
هذا الكلام كله من أجل إثبات على أن البسملة آية من القرآن سواء في الفاتحة وغيرها
أحسن الله لكم أنا بي. وأما الأمر الثاني وهو قراءة البسملة في الصلاة فقد اختلف العلماء فيه فذهب مالك في المشهور عنه إلى عدم قراءتها في الصلاة أصلا لا سرا ولا جهرا وذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وأبو حنيفة إلى قراءتها سرا في الجهلية والصدية وهو مروي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود مع اختلاف عن بعضهم وذهب الشافعي إلى أنها تبع للسورة فيسر بها في الصدية
لا تكتفي بهذا القدر لأن المسألة تطول علينا.
نعم
الحمد لله أننا تقاوينا.